بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث الرسول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد. نعم بشر المريسي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول. وادعى المعارض أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل، فيقول: هل من تائب هل من مستغفر.
النزول أي إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى كما دلت بذلك الأدلة، وهو نزول حقيقي، ليس نزول أمر ولا نزول نهي ولا كذا، هو نزول حقيقي. الله أعلم بكيفية، فكونك تقول كيف ينزل وتحط به كذا وكيف كيف، هذه لا تسأل عنه، لكن اعلم أنه نزول حقيقي. واعلم أيضا أن هذا النزول لا يقتضي إحاطة شيء من المخلوقات بالله عز وجل. فإن قال قائل: لكن أليس هذا كلاما في الكيفية؟ نقول: لا، ليس كلاما في الكيفية، وإنما تنزيه الله عز وجل عن النقص. فالله عز وجل لا يحيط بشيء من المخلوقات، يبقى نجزم أن النزول حقيقي، ونجزم أن الله عز وجل لا يحيط بشيء من المخلوقات، نجزم بأن النزول إلى سماء الدنيا، ونجزم بأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا سماء الدنيا ولا السبع سماوات ولا شيء من هذا. فالله ليس داخل مخلوقاته، بل هو بائن عن خلقه عز وجل. أما كيفية ذلك فيجب تفويض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بالنص وننزع عن النقص، نؤمن بالنص ونقول: ونزول حقيقي ليس نزول أمر، فإن هذا تحريف ولا نزول رحمة. وننزع عن النقص ونقول بأن الله بائن من خلقه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم.
قال إن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل.
ودعا المعارض أيضا في
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل، فيقول: هل من تائب هل من مستغفر هل من داء. حدثناه القعنبي وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ساق سنده إلى رفاعة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا، فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني أغفر له، من يدعوني أستجب له، من يسألني أعطه، حتى ينفجر الفجر. وهذا باب طويل قد جمعناه في الكتاب الأول. فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته، وهو على العرش وبكل مكان من غير
يريد به كتاب الرد على الجهمية. نعم.
وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول. فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان.
فادعى المعارض أن الله
لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته، وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول. فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار، ويوقت من الليل شطرة أو الأسحار، أفأمره ورحمته يدعوان
الحجر النساء والصبيان احتقار له. نعم.
أفأمره ورحمته
يعني ما يقول النساء والصبيان، يعني إشارة إلى أنه يقول من قل فقه. نعم.
أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار، أو يخدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول: هل من داع فأجيب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فإن قدرت مذهبك لزمك أن تدعي الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ وقد علم
لزمك أن تدعي الرحمة والأمر أي هي الذي يظهر هذا
هو في نسخة قال لزمك أن تدعي أن الرحمة أن تدعي أن الرحمة والأمر
نعم لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر أن تدعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعواني
إلى الإجابة
والاستغفار بكلامهما دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ وقد أنت ذكرت اللي هو يدعواني إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما، تدعنا رحمة الأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستفاضة بكلامهما دون الله، هما يدعوان ورحمة الأمر. ومحتمل هزمك أن تدعو أن تدعو الرحمة والأمر، ليه؟ لأنهما وعد بالإجابة، يعني كلا القولين متلازمين، لكن أوضح تدعي لازمك أن تدعي أن رحمة الأمر الذين يدعوان إلى الإجابة والاستفاضة بكلامهما دون الله.
قال وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء وقد علمتم ذلك ولكنكم تكاذرون.
لكن إذا ضممناه إلى الوجه الذي مضى أفأمره ورحمته ودعوان العبادة الاستغفار، يعني قد يرجح دعاء الرحمة هنا والعبر، لأن في الأول أفأمره ورحمته يدعوان العبادة إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه. طيب فإن قدرت مذهبك لزمك أن تدعو الرحمة والأمر. نعم هذا أوضح. نعم.
وما بال رحمته وأمره لينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان، لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه حتى ينفجر الفجر. وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل لا يقبله إلا كل جاهل،
لأن الرحمة نازلة دائما وليس لها وقت. نعم.
وأما دعواك أن تفسير القيوم التي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح،
ما قال إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لأن فسر القيوم من لا يزول. نعم.
قال فلا يقبل منك هذا التفسير،
يكون النزول إيه؟ نزول رحمة وأمر. نعم.
وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة
قال الحاشية قوله ويقوم ويجلس إذا شاء، قال حافظ الذهبي كتاب العلو وقال عثمان الدربي في كتاب النقد على بشر المليسي ومجلد سمعناه من أبي حفص بن القواس إلى أن قالوا في كتابه بحوث عجيبة مع المريسي يبالغ فيها في الإثبات والسكوت عنها أشبه ما جسل في القديم والحديث، يعني أننا لا نثبت ولا ننفي إلى ما جاء في النص، لا نثبت ولا ننفي إلى ما جاء في النص. فهذه العبارة من أول قوله وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا تحرك إلى أن قال يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، الضابط في هذا كله في الإثبات والنفي أن ما ثبت في النصوص أثبتناه وما نفي في النصوص نفيناه، وما لم يرد إثباته ونفيه فهو على قسمين، ما لا يمكن إثباته لله لأنه يتضمن النقص المحض فهذا ننفيه ولو لم يرد في النص النفي، لأن يكفينا النصوص العامة في نفي النقص عن الله عز وجل، وهو أن إثباته يقتضي النقص من كل وجه. أما ما يحتمل فإننا لا نثبته ولا ننفيه إلا بنص، ولهذا قال العلماء في الجسم وكذا قالوا لا نثبت ولا إيه ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي. نعم. طالما موارد بالنص،
لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة. ومن يلتفت إلى تفسيرك
قال أيضا في الحاشية هذه ألفاظ لم ترد في القرآن ولا في السنة فنتوقف عن وصف الله تعالى بها، قاله الشيخ الفقي، قال شيخ الإسلام. وأما لفظ الزوال والانتقال فهذا اللفظ مجمل، يعني يزول ينتقل، فهذا اللفظ مجمل، ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على أقواه. عثمان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على الجميع قولهم أنه لا يتحرك، وذكروا أثرا أنه لا يزول، وفسروا الزوال بالحركة أنه لا يزول، وذكروا أثرا أنه لا يزول وفسروا الزوال بالحركة يعني أنه لا يتحرك، فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم، لأنه في تفسير قوله تعالى الحي القيوم ذكر عن ثابت دائم باق لا يزول عما يستحقه، كما قال ابن إسحاق لا يزول عن مكانته. قال المحشي قلت والكلبي بنفسه الذي يروي هذا الحديث وهو يقول استوى عرشي استقر ويقول ثم استوى إلى السماء صعد إلى السماء. وأما الانتقال فابن حامد وطائفة يقولون ينزل بحركة وانتقال، وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا بل ينزل بلا حركة وانتقال. وأما الانتقال فابن حامد وطائفة يقولون ينزل بحركة وانتقال، وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا بل ينزل بلا حركة وانتقال. وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا، وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين، ونفى اللفظ بمجمله. والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن يثبت النزول والإتيان، أن يثبت النزول، النزول بقى أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفي المثل والسمية والكفء والندة. وقد صرح طوائف منهم بالحركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة، وصرحوا بأنه لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الحركة من لوازم الحياة، وقد صرح بالحركة من صرح من الفلاسفة. انتهى من بيان تلبيس الجهمية. نعم، نقول القاعدة على هي الأسلم أننا لا نثبت لله عز وجل ولا ننفي عنه إلا ما أثبته الله وما أثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد في النصوص إثباته ولا نفيه فإننا نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه. من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فمن أثبت أو نفى نستفصل من جهة المعنى، فإن ذكر معنى صحيحا صححنا المعنى، وإن ذكر معنى باطلا أبطلنا المعنى. أما من جهة اللفظ فلا نثبت ولا ننفي إلا ما أثبته وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يقتضي النقص المحض فإنه يجب نفيه، لأن الله عز وجل لا يتعالى عن النقص بكل وجه من الوجوه. نعم، بصفة عامة. فالجلوس بالنسبة للجلوس إذا ثبت زي مثلا جلوس الله عز وجل عرشه كذا أثبتها البعض، نعم حسب النص، لكن القاعدة يعني بصفة عامة في أي شيء من هذه الصفات فإننا لا نثبت ولا ننفي إلا ما أثبته النص ونفاه. نعم.
قالت
أما باللوازم، اللوازم لا، لأن قد يثبت البعض شيئا باللوازم. نعم. نعم يحتاج لجمع كلامي هنا، يحتاج لجمع كلام. ويقول والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص. نعم، هو ذكره يعني ذكر في هذه عن العلماء، لكن يقول والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص. نعم، فيثبت ما أثبته الله ورسوله اللفظ الذي أثبته وينفى ما نفاه الله ورسوله. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة.
ولا شيء يقول في التصريح به، يقول: وقد صرح طرف منهم بالحركة كما صرح بذلك طرف من أئمة الحديث والسنة. نعم.
قال الدارمي: ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع نبي مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة.
لكن ما أخذ على يعني الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه في بعض المواضع يعني قد يثبت أشياء من باب يعني الإثبات والرد على المعطلة، فقد يثبت أشياء بألفاظ لم يرد في النصوص إثباتها. هذا منه رحمه الله تعالى يعني أراد أن يرد على المعطلة، لكن وقع في مثل هذه الأشياء كما ذكر حامد فقي رحمه الله تعالى. في أحد مع مقدمة حامد فقي؟ يقول النسخة، نعم هي موجودة هي، وقد جاء في أخي نفس ما جاء في النسخة فين عندك ناس؟ وعلي نفس الملاحظات التي يقول. وبعد هذا كتاب النقد على المريسي تأليف الإمام الحجة المحدد الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي، الذي يقول في ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيش الإسلامية وكتابه أي هذا وكتاب رضع الجميع من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعه، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. كان شيخ الإسلام رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تخير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما، وأثنى على كتابي هذا كثير من أئمة السلف وقرضوه بعبارات فخمة، وفي الواقع كما قال لولا أنه أتى فيه ببعض ألفاظ دعاه إليها عنف الرد وشدة الحرص على إثبات صفات الله وأسماء التي كان يبالغ بشر الملق، غير أنه كان الأولى والأحسن أن لا يأتي بها وأن يقتصر على ثابت من الكتاب والسنة الصحيحة كمثل الجسم والمكان والحيز، فإني لا أوافق عليها ولا أستجيز إطلاقها لأنها لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة صحيحة. وأهل السنة إنما يعيبون على من يقول في صفات الله وأسماء بالعقل والاستنتاج والقياس، ولذلك قال الذهبي في كتاب العلو على نقل عن كتابي هذا مستدلا على إثبات صفة العلو، وعد من أئمة السنة أهل السنة والجماعة قال في كتابي بحوث عجيبة مع المريسي يبالغ فيها في الإثبات، والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث. نعم نعم أكمل.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، إذا فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا. ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمات في كتابه وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها 34 صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عنى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي. فبدأ منها بالوجه، ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وإنما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير، وخلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة ويد الله فوق أيديهم، السماوات مطويات بيمينه، وقوله فإنك بأعيننا، وهل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والرحمن على العرش استوى، والذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله ويحذركم الله نفسه، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وكتب ربكم على نفسه الرحمة، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء، ثم فرقها أبوابا في كتابه وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية، معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي دون من سواه، مستترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا بمثال. فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم، وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق موجود. قال وهذا خطأ، لما أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فكذلك ليس ككيفيته شيء. قال أبو سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع، أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ، فإن لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر، ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو
يرضى بعبارة خطأ، بل نقول هو كفر. نعم.
ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا.
شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم.
ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم، غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها.
شوف عزة أهل السنة. نعم.
غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال.
يعني إذا كنت أنت وقفت مثلا على أنه أن صفات الله عز وجل وأن أسماء لا تشبه البشر، فلماذا حرفت وعطلت بعد ذلك؟ لماذا حرفت؟ فلتمشي على قاعدة عظيمة، إذا كنت تنفي أن الله عز وجل لا يماثله أحد، فاعلم أيضا أنه يثبت له أيضا الأسماء والصفات على وجه لا تقع فيه المماثلة. لكن هؤلاء كما قلنا ينفون المماثلة، ومن أجل في المماثلة يعطلون الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي المماثلة. انتبهتم؟ يبقى نعم هو بينفي المماثلة، كويس ينفي المماثلة، لكن بأي طريقة؟ بطريقة التعطيل. هو تنزيه مع التعطيل، تنزيه لازم منه التعطيل، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي التمثيل حتما. نعم.
ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك سأل عنها من حوى ممن حواه تعالى. وأما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله، فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وكسرت عنها الظنون؟ غير أن لا نقول فيها كما قال إمامك المريسي إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد، وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا اليد منه غير النفس، وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعا من بصر، ولا بصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه.
لأنهم يثبتون أسماء بلا صفات. نعم.
هو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق الأراضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء منها شيء من هذه الصفات والذوات، ولا يوقف لها منها على شيء. فالله المتعالي عندنا أن يكون كذلك، فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال إنني معكما أسمع وأرى وإنا معكم مستمعون، وقال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ففرق بين الكلام والنظر دون السمع، فقال عند السماع والصوت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال في موضع الرؤية إنه
فرق من السمع والرؤية. نعم.
وقال في موضع الرؤية إنه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ولم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع عملك
دليل
عملكم.
على هذه الصفات تتغير. نعم.
فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السماع فيما يرى، لما أنهما عنده خلاف ما عندكم. وكذلك قال ودسر تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، ولم يقل لشيء من ذلك على سمعي. فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم، ولا نفسرها كباطل تفسيركم.
نعم. وعليه فإنكم حينما قلتم لا يماثله شيء ونفيتم مماثلة، فإن المراد بنفي المماثلة عندكم ونفي الصفات، أما عند أهل السنة والجماعة إثبات الصفات معنا في المماثلة. أيضا فإنكم إنما جعلتم هذه الصفات شيئا وحيدا كما قال، يقول إنها جعلتم إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد وليس السمع منه غير البصر وهكذا، لأن هذا يقتضي أولا إثبات الصفات يقتضي حدوث الله عز وجل لأنها حوادث، وحلول هذه الصفات وتغيرها يقتضي تعدد الذوات. نعم، ولهذا سميع بصير عليم حكيم خبير كذا 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 إلى آخر ذلك، من غير أن يكون هناك أوصاف تتضمن هذه الأسماء، لأن هذا يقتضي المغايرة ويقتضي تعدد الآلهة. نعم، فلنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.